حبك جديد.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سقوط عدة صواريخ في محيط القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، وأنباء عن استهداف مركزين للموساد. السلطات السعودية تقدم على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. وزارة الدفاع الروسية تدمر مجموعة طائرات أوكرانية وعشرات المنشآت التابعة للجيش الأوكراني. تفاصيل النشرة. أفادت مصادر عراقية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأشارت المصادر إلى أن معلومات أولية تحدثت عن تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف صاروخي عنيف، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض مركزين للموساد إلى قصف بعشرات الصواريخ. وذكر شهود عيان أن سماء مدينة أربيل شهد تحليقا مكثفا لمروحية أمريكية في محيط القنصلية والمباني المجاورة. وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام عراقية بإغلاق أبواب السفارة الأمريكية في بغداد وإعلان الاستعداد الكامل في القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق. أقدمت السلطات السعودية على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 7 منهم يمنيين وسوري واحد بعد أحكام متعلقة بالإرهاب، بينما أفادت أوساط سعودية معارضة بأن السلطات ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلا من أهالي القطيف دفعة واحدة. من جهته، ندد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بمجزرة نظام آل سعود وقال إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية. كما نددت كتائب حزب الله العراق وحزب الدعوة الإسلامية وحركة النجباء ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية والعديد من منظمات حقوق الإنسان بالجريمة الجديدة للسلطات السعودية حول عملية الإعدام الجماعي التي نفذتها السلطات السعودية مؤخرا. نتابع التقرير التالي.
تنفيذ حكم قتل جماعي بحق 81 شخصا تدعي السلطات السعودية أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وجاءت تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام الجماعي في بيان لوزارة الداخلية السعودية تقول فيه إن أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق 7 يمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة لحركة أنصار الله، بالإضافة إلى مواطن سوري ومنتمين إلى تنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة عملت على استهداف مقار حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة. وأضاف البيان أن تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة.
نحن نقول لا غرابة أن تقوم السعودية بإعدام هذا العدد من اليمنيين وغير اليمنيين، على اعتبار أن السياسة السعودية من الماضي للحاضر هي حائزة على آخر إصدارات الإيزو المتوحش. السعودية تقود حرب عرقية ضد المنطقة بشكل عام.
وجاء في بيان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أن النظام السعودي أقدم على ارتكاب مجزرة بحق عشرات المعتقلين، بينهم 41 معتقلا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف، على خلفية اتهامات فيما أسماها زورا قضايا إرهاب. وأشار البيان إلى أن السلطات في السعودية لم تتوقف عن مصادمة الضمير الإنساني المحلي والعالمي باقترافها المزيد من الجرائم ضد الأبرياء واستغلال عنوان الحرب على الإرهاب لتنفيذ مجزرة مروعة ضد مجموعة من الشباب الذين مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن الرأي.
من يحكم بالسيف أو ضمان من يحكم بالسيف ويخترق حقوق الإنسان ويتهم أبناء الوطن بمحاولة اهتزاز الوظيفة السعودية من أجل اتجاهاتهم الدينية فشله مضمون سواء عاجل أو آجل.
وبينما تشهد عمليات الإعدام انخفاضا على المستوى العالمي، ترتفع في السعودية حيث تجاوز العدد الجديد إجمالي حالات الإعدام في العام السابق بعد إعدام 69 شخصا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة طائرة أوكرانية بالإضافة إلى تدمير 79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان إن القوات الجوية والبرية الروسية دمرت 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات ونظامين للأسلحة المضادة للطائرات ومحطة حرب إلكترونية 1.6 مستودعات للذخيرة والوقود. وبين المتحدث أنه في المجموع تم تعطيل 3593 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية. من جهته حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. حذرت وزارة الدفاع الروسية من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا. وقالت الوزارة إن الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية. وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الناس بما في ذلك المواطنون الأجانب تم اعتقالهم من قبل القوميين الأوكرانيين في ماريوبول. وبينت أن الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال وأنه تم إخطار كييف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول، مشيرة إلى أن المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية. حول آخر المستجدات الميدانية في أوكرانيا والاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب، إليكم التقرير التالي.
رغم الحرب الضارية في أوكرانيا، إلا أن دولا أوروبية لا تزال بصدد الاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب، وهو ما كان جليا في إعلان قصر الإليزي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا غداة قمة فرساي. الرئيس بوتين ندد خلال الاتصال بما وصفه بالخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن بوتين أطلع ماكرون وشولتز على حقيقة الوضع، مضيفا أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف. هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن استمرار واشنطن بضخ الأسلحة المنظمة إلى أوكرانيا من عدد من الدول خطوة خطيرة وتجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة. وأضاف أن موسكو حذرت من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا وأن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، مضيفا أن موسكو وواشنطن غير منخرطتين في عمليات تفاوض بشأن أوكرانيا. وأضاف ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها موسكو إلى واشنطن وحلف الناتو قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد سارية. وبسبب العقوبات الغربية على موسكو، حذرت وكالة الفضاء الروسية من سقوط محطة الفضاء الدولية. وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤدي إلى اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية. الرئيس الأوكراني من جهته قال إن بإمكان الكيان الإسرائيلي اعطاء
ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأضاف أنه اقترح على رئيس وزراء الكيان إمكان عقد المحادثات مع الروس في القدس المحتلة. وقال من جانب آخر أنه لا يرى إجماعا لضم أوكرانيا للناتو، ودعا من يعارض إغلاق الأجواء الأوكرانية إلى أن يتحمل النتائج. في المواقف أيضا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب في خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا.
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح منذ مطلع العام الجاري جراء الحرب المستمرة للعام السابع على التوالي في اليمن بلغ 47 طفلا. وقال فليب دوعميل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن إنه ومنذ تصاعد النزاع في اليمن قبل حوالي 7 سنوات تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10,000 طفل. هذه تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لعملية كسر الحصار الأولى العسكرية في العمق السعودي بتأييد شعبي وحزبي وقبلي في الأوساط اليمنية. وجاءت هذه العملية بعد أيام قليلة من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأنها ردع العدوان ورفع الحصار. قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل المؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية. المزيد في التقرير التالي.
إلى مرحلة أخرى تقود الوقائع الملف العسكري اليمني مع إعلان صنعاء ما أطلقت عليها بمعركة كسر الحصار في العمق السعودي، وتدشين ذلك بعملية نوعية استهدفت خلالها منشآت أرامكو النفطية في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرة، وتوعدها أيضا بالمزيد من العمليات ردا على استمرار تحالف العدوان في فرض حصاره على اليمنيين ومن منعه وصول المشتقات النفطية.
نجح هذه العملية العسكرية يوصل الرسالة بأن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة من التطور العسكري والنوعي، وبات باستطاعتها ضرب كل الأهداف العسكرية والاقتصادية الحساسة، منها منابع النفط ومنشآت النفط للعدو، والذي بات عاجزا عن صد هذه العمليات.
عملية كسر الحصار التي جاءت بعد أيام قليلة من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأن ردع العدوان ورفع الحصار، قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل المؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية التي أبدت دعمها الكامل للقوات المسلحة وعملياتها ضد تحالف العدوان ومواجهة تصعيده العسكري وتشديد حصاره، داعية إياها إلى تكثيف هجماتها العسكرية.
نؤيد ونبارك مثل هذه العمليات، ونطالب بالأبطال الجيش واللجان الشعبية والقوى الصاروخية والطيران المسير بالاستمرار في مثل هذه العمليات النوعية التي من شأنها أن ترفع الحصار على الشعب اليمني.
وتعكس هذه العملية بحسب كثيرين مدى جاهزية القوات اليمنية وتطور قدراتها، كما أنها رسالة تتجاوز الرياض إلى واشنطن لتزامنها مع الأزمة العالمية الحالية للطاقة. ففي حين تضغط أمريكا على السعودية لرفع إنتاج النفط، تهدد صنعاء بإمكانية تعطيل المنشآت النفطية السعودية ورفع وتيرة الهجمات التي تطالها. وتؤكد صنعاء أن قواتها في حالة تأهب قصوى للرد على استمرار التحالف السعودي في حصار اليمنيين والمواجهة بكافة السبل المتاحة لكل ممارساته اللا إنسانية المسكوت عنها من قبل المنظمة الأممية.
نهاية النشرة. إلى العناوين: سقوط عدة صواريخ في محيط القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، وأنباء عن استهداف مركزين للموساد. السلطات السعودية تقدم على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. وزارة الدفاع الروسية تدمر مجموعة طائرة أوكرانية وعشرات المنشآت التابعة للجيش الأوكراني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإليكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا. أيها الأفاضل، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 9:18 صباحا تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية وعلى مدى 27 دقيقة. في تمام الساعة 9:45 سوف تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين وعلى مدى 11 دقيقة. وفي تمام الساعة 10 صباحا زملاؤنا في قسم الأخبار سوف يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية وعلى مدى 10 دقائق، يليه البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي في تمام الساعة 10:12 على مدى 48 دقيقة. وفي تمام الساعة 11 سيقدم لحضراتكم زملاؤنا نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، يليه برنامج ألو طهران وهو إعادة برنامج المباشر حيث ستستمعون إليه في تمام الساعة 11:11 وعلى مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي أيها الأحبة سوف تستمعون إليه في تمام الساعة 11:55 وعلى مدى 11 دقيقة. أما في الساعة 12:00 18:08 سوف نقدم لحضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة تلاوة من القرآن الكريم حتى أذان الظهر حسب توقيت طهران وضواحيها، حيث سيرفع الأذان في الساعة 12:14. أما في الساعة 12:24 أدعوكم لاستماع برنامج نهج الحياة وعلى مدى 11 دقيقة. دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، 22 من أسفند الموافق 13 من مارس آذار هو ذكرى تأسيس مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية عام 1979، وهي المناسبة التي دعتنا إلى تخصيص برنامج ألوان ثقافية للحديث عن نشاطات مؤسسة الشهيد والشؤون المضحين والأحرار ودورها في نشر ثقافة الجهاد والشهادة في سبيل الله في البلاد، فتفضلوا بالبقاء معنا.
Thank you. أيها الكرام، إن الشهادة في سبيل الله ليست بالأمر الذي يمكن للعقل البشري المحدود أن يقيمها ويدرك مدى عظمتها، فمثل هذه القيمة العظيمة لا يمكن أن تقيم إلا بالمعايير الإلهية، وهذا المقام الرفيع لا يمكن أن يدرك إلا بالعين الربانية، ولسنا نحن الترابيون فقط من نعجز عن درك كنهه ذلك، بل حتى الخلائق الملكوتية لا تجد إلى درك كنه ذلك سبيلا، لأنه من مختصات الإنسان الكامل، والملكوتيون تفصلهم مسافات عن هذا المقام المفعم بالأسرار، فليتوقف القلم عند هذا الحد ويعترف بعجزه.
نعم مستمعينا الكرام، بهذه الكلمات والتعابير العظيمة يصف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف عظمة الشهيد ومكانته عند الله وعند المجتمع الإسلامي. هذه المكانة العظيمة التي تحمل الحكومة الإسلامية أن تخصص للشهيد مكانة متميزة تليق به، لأنه ضحى بكل ما لديه من أجل إعلاء كلمة الحق وإبطال الباطل.
ولكن الشهيد، وبحسب تعبير قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، ليس بحاجة إلى تلك المكانة التي تتجسد في مساع مثل إحياء ذكره وإعادة ذكراه في مناسبات مختلفة واحتفالات عامة، لأنه يعيش حيا مكرما مرزوقا عند الله تعالى وفي القرب منه وفي أعلى منازل الجنة. ولكن الذي يبقى حيا في الدنيا يبقى معرضا للبلاء والامتحان، هو الذي يكون بحاجة إلى زاد الشهادة، ويكون مفتقرا إلى عطاء الشهداء وتجاربهم ومواعظهم ومواقفهم وسيرتهم.
مستمعينا الكرام، ولأجل أن تكون هذه التجارب والمواعظ والمعطيات ذات فوائد كبيرة ومنتشرة في أوسع الأماكن ولأكبر عدد ممكن من أبناء الأمة، تقام الاحتفالات العامة للشهداء، فنتعلم من الشهداء نهج الحياة في العقيدة والجهاد. أجل، إن هذه الأهمية والمكانة المتميزة التي يحظى بها الشهداء في المجتمع الإسلامي وأسرهم ومن يلوذ بهم جعل النظام الإسلامي يولي اهتماما خاصا بهم، وفاء لدماء الشهداء وسعيا لنشر ثقافة الشهادة في المجتمع. لذلك فقد بادر النظام الإسلامي إلى تأسيس مؤسسة تولي اهتماما للشهداء والمضحين.
تعتبر مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين مؤسسة ثورية تأسست عام 1979 تنفيذا لأوامر أصدرها الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وقد تطورت نشاطاتها بعد موافقة قائد الثورة الإسلامية على دمج مؤسسات حكومية ثلاث، هي مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية ومنظمة المضحين في الثورة الإسلامية ومقر شؤون الأحرار. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والمالية والاستثمارية والاستقلال الإداري، وهي تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وقائد الثورة الإسلامية في إطار القوانين واللوائح المتعلقة.
ترمي مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين إلى تقديم خدمتها ودعمها لأسر الشهداء ومعوقي الحرب المفروضة والأحرار وأسرهم من الزوجة والأولاد ومن يعيشون تحت رعايتهم، وقد حددت أهدافا يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: أولا، إحياء روح ثقافة الشهادة ونشرها في المجتمع الإسلامي. ثانيا، إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية والحفاظ على آثارهم. ثالثا، تكريم أسر الشهداء ودعمهم. رابعا، بذل الجهود من أجل استثمار الإمكانيات العامة في المجتمع والانتفاع من إمكانيات المؤسسة من أجل تنمية أسر الشهداء من الناحية المادية والمعنوية.
أيها الأخوة والأخوات، تعالوا معنا إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
في آخر إحصائية أعلن مدير عام الوثائق والمطبوعات بمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين وجود 226,600 شهيد وأكثر من 580,000 من المضحين وأكثر من 43,000 من الأحرار الذين قضوا سنوات في الأسر لدى النظام البعثي البائد. وقال مدير عام الوثائق والمطبوعات بمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في إشارة إلى عدد الشهداء الذين دافعوا عن المراقد والعتبات المقدسة: حاليا لدينا نحو 2000 شهيد دافعوا عن الأضرحة والمدن المقدسة. وفيما يلي نلقي نظرة سريعة إلى بعض الخطوات والبرامج التي أنجزتها منظمة الشهيد وشؤون المضحين: تسديد الأجور المتأخرة للمضحين حتى عام 2019، إقامة رحلات وزيارات سياحية لعوائل الشهداء والمضحين، إقامة المهرجان التعليمي الرابع لجائزة التضحية الوطنية وتكريم المتفوقين في الامتحانات والمؤهلة لدخول الجامعة، متابعة الشؤون الصحية والطبية للمضحين ومعوقي الحرب وأسرهم، توفير الأدوات والأجهزة الطبية لإعادة تأهيل المعوقين، إنتاج فيديو كليبات حول التضحية الاجتماعية، تكريم شهداء الكوادر الصحية والمدافعين عن السلامة، مهرجان الألماسات اللامعة الوطني لتكريم الأحرار، إقامة مهرجان فيلم الإيثار الرابع، عقد اتفاقية مع وزارة الطرق وبناء المدن، ندوة تكريم للمراسلين الناشطين في مجال الإيثار والشهادة، القيام ب 29 زيارة إلى مختلف المحافظات وتوقيع اتفاقيات مع المحافظات لتوفير 70,000 قطعة أرض لبناء بيوت للمضحين، أكثر من 200,000 لقاء مباشر مع عوائل الشهداء والمضحين والجمعيات ذات الصلة، إقامة الحفل الختامي للمؤتمر الدولي السادس لشعر التضحية والمرآة العاشورائية بمدينة شيراز.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. كما أشرنا، فإنه بالإضافة إلى ما تبذله مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في سبيل دعم عوائل الشهداء والمضحين والأحرار، فإن من أكبر المهام التي تتحملها المؤسسة هو الإشراف على نشر ثقافة الشهادة والتضحية بين أبناء المجتمع. في هذا السياق، فقد أقيمت في الفترة الأخيرة الندوة 16 لمجلس التنسيق والإشراف على ثقافة التضحية والشهادة برئاسة السيد أمير حسين قاضي زادة، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين. في هذا الاجتماع تم دراسة اقتراحات عدة، منها تجميع مؤسسة الدفاع المقدس، تشكيل فريق عمل جهادي للعمل في الفضاء السيبراني، إعادة قراءة وصايا الشهداء كرواد في ساحات الجهاد، التركيز على الأنشطة المعرفية في مجال التضحية والشهادة، والاهتمام بألعاب الحاسوب.
وفي كلمة له في هذا الاجتماع، أشار قاضي زادة هاشمي إلى مهام مجلس التنسيق والإشراف على ثقافة التضحية والشهادة، وقال إن أهم وظيفة لهذا المجلس هي التعريف بالنموذج المثالي الذي قدمته الثورة الإسلامية كونها ثورة ثقافية ومبدئية. وقال نائب الرئيس الإيراني إن النشاط الأساسي لمجلس التنسيق والرقابة لثقافة التضحية والاستشهاد هو مراجعة مهام هذا المجلس، وقال نحتاج إلى مقاييس ترشدنا بشكل صحيح لنكون قادرين على تقييم وضعنا، مضيفا أننا بحاجة إلى مجموعة من المؤشرات العلمية لتقييم المؤسسات النشطة، لافتا إلى أن القانون يفرض على جميع المؤسسات تفعيل مسؤوليتها في مجال ثقافة التضحية بالنفس والشهادة، وينبغي أن يتم إحصاء تلك الواجبات والتي تكون عامة أحياناً ومحددة في بعض الأحيان.
أيها الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية التي أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي وحواريتها مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد نجف الإعلامي ومدير القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ نجف، مؤسسة الشهيد والمضحين ومعوقي الحرب التي تأسست بعد الثورة الإسلامية في إيران أخذت على عاتقها مهام كثيرة وفي مختلف جوانب الحياة. من هذه المهام هو تثقيف المجتمع على روحية الجهاد والتفاني والشهادة. حضرتكم كيف تقيمون أداء هذه المؤسسة في هذا المضمار؟
تحية لكم. نعم، مؤسسة الشهداء والمضحين من المؤسسات العريقة في أروقة الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي نتاج مهم من نتاجات الثورة الإسلامية. بالطبع فكرة الاهتمام واحتواء ذوي الشهداء لم تكن فكرة وليدة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إنما كانت قبل ذلك من انتفاضة 15 من خرداد. حقيقة إن ولدت وتولدت هذه الفكرة من قبل طلبة الحوزة العلمية أو الفضلاء والعلماء الذين أسسوا لجنة خاصة للاهتمام بشؤون ورعاية حقيقة ذوي الشهداء والمضحين. حتى انتصرت الثورة الإسلامية فكان تأسيس هذه المؤسسة المهمة عام 1980 بأمر من مفجر الثورة الإسلامية آنذاك الإمام الخميني. بالطبع استمرت المتابعة الدقيقة والفاعلة من قبل قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي أيضا لتكون نواة خدمية ثقافية جدا مهمة. فحقيقة أخذت على عاتقها متابعة الجانب الثقافي وإشاعة ثقافة التضحية والإيثار والشهادة بأبرز ما يكون، بالإضافة إلى أخذت على عاتقها تبني كرامة الإنسان في التعامل مع عوائل الشهداء والمضحين، وهذا ما جاء تحديدا في منشورها الأخلاقي. هناك نشاطات تعليمية خاصة بالنسبة لطلبة المدارس وطلبة حقيقة ثانويات بتأسيس مدارس خاصة للشهداء، وهي من المدارس المهمة التي طلابها أحرزوا مراتب علمية جدا متفوقة في الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أن الجانب العلمي لم يخفى على قضية الجامعة، فهناك تأسيس من قبل هذه المؤسسة لجامعة مهمة تحت اسم جامعة شاهد. هذه الجامعة التعليمية المهمة حقيقة كانت ولودة بالطاقات والعلماء والمفاخر الذين أثبتوا جدارتهم في الجانب العلمي والجانب الثقافي.
جميل ما تفضلتم به من الجانب التعليمي. حتما هناك بالإضافة إلى الجانب التعليمي هناك دورات تثقيفية حتى يعني تشجع وتبث بهم روح الجهاد والتفاني والشهادة. فيا حسب لو تذكرون لنا بعض هذه النشاطات التي قامت بها من أجل هذه الثقافة.
نعم، هناك على مر الأعوام منذ التأسيس لحد هذه اللحظة هناك الاهتمام بالجانب الثقافي على مرأى الجميع. هذه الإنجازات والنشاطات الثقافية واضحة، فهناك مسابقات علمية وثقافية لذوي ولأسر الشهداء والمضحين من المسابقات التثقيفية الشعرية الأدبية والتربوية والعقائدية وكذلك حتى القرآنية. ما نشهده هذه الأيام من النشاطات الثقافية هي جائزة الإيثار الوطنية، وهو مؤتمر علمي تعليمي خاص للطلبة للناشطين في هذا المجال العلمي. من هذه النشاطات الثقافية الحالية المسابقة الثقافية الخاصة تحت مسمى الصلاة المقاومة الشهادة، وهي مسابقة عامة لعموم المجتمع لإشاعة وترويج ثقافة التضحية والشهادة والإيثار. بالطبع هذه المسابقة جاءت لتخليد ذكر القائد الشهيد قاسم سليماني. من هذه النشاطات الثقافية التي تشهدها مؤسسة الشهداء والمضحين مسابقة شهيد التطور والتكنولوجيا إكراما للشهيد فخري زاده العالم الإيراني الشهير الذي استشهد واغتيل من قبل أعداء الثورة الإسلامية. وأيضا هناك مؤتمرات خاصة نشهد هذه الأيام، مؤتمر القرآن والعترة الخاصة بعوائل الموظفين العاملين في هذه المؤسسة، وهناك حقيقة تواصل ثقافي مهم من قبل هذه المؤسسة مع الجوانب المختلفة التربوية والعقائدية والثقافية لعوائل وأسر الشهداء، بالإضافة إلى المنح الدراسية وإلى الرواتب وإلى كذلك الجانب الإداري والمالي، حيث أعرب رئيس المؤسسة حاليا بأن هناك منشور خاص بالتحول بالأطر الإدارية ومتابعة الشؤون القانونية وكذلك تربية الكوادر وأيضا الاهتمام بالشؤون الثقافية، 4 خطوات يؤسس لها الكادر الجديد في مؤسسة الشهداء والمضحين. بالطبع على رأس هذا المعنى هو المعنى الثقافي الذي تتبناه هذه المؤسسة العريقة والمعطاء.
أحسنتم، شكرنا الجزيل للأستاذ أحمد نجف مدير قسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذه المحطة.
أيها الكرام، تسعى مؤسسة الشهيد إلى التخطيط ومحاولة شرح مفهوم وفلسفة الجهاد والشهادة والتضحية بالنفس وأحياء ثقافة وروح الشهادة في المجتمع والحفاظ عليها وتعزيزها باعتبارها أعلى قيمة إلهية، ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال أولا حشد كافة مرافق النظام الإسلامي والمجتمع الإسلامي وخاصة المؤسسات الثقافية والاجتماعية والفنية والتربوية ووسائل الإعلام. ثانيا التعرف على عوامل وأسباب نمو وتطور ثقافة الاستشهاد وتعزيزها. ثالثا التحقيق والتعرف على العوامل الرادعة والمدمرة لثقافة الاستشهاد والتضحية ومحاولة القضاء عليها.
كما أن المؤسسة قد برمجت لنفسها لتؤدي دورها ورسالتها تجاه الشهداء للتمجيد والتكريم بمكانة الشهداء الرفيعة وأحياء ذكرهم من خلال أولاً إقامة احتفالات تأبينية مستوحاة من مدرسة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام واستخدام المناسبات الوطنية والدينية. ثانياً الحفاظ على قدسية وكرامة مزارات الشهداء والتركيز عليها في إقامة الاحتفالات الرسمية والعامة ومتابعة الترميم وتقديم الخدمات المناسبة لتلك الأماكن المذكورة من قبل البلديات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وفق المعايير التي تعلنها المؤسسة.
ثالثا متابعة تسمية الشوارع والأزقة والساحات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها من الأماكن العامة والوطنية بأسماء الشهداء وإقامة النصب التذكارية لهم. رابعا جمع وحفظ وتقديم أعمال الشهداء الثقافية والأدبية والفنية ووصاياهم وغيرها، وخامسا تحفيز وتشجيع ودعم المثقفين والتربويين والفنيين والمفكرين والأدباء والكتاب لتسجيل خصائص ومميزات الحياة الروحية للشهداء وفضيلة الشهادة والتضحية بالنفس.
وانطلاقا من واجبها الأساسي في الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء لدعمها وتقديم الخدمات الثقافية والمعنوية لها، فقد خططت مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين واجباتها ضمن الشؤون التالية: متابعة الشؤون الثقافية والتعليمية والتدريبية لأبناء الشهداء والإشراف عليها وإرساء أسس نموهم وتطورهم الفكري والروحي والأخلاقي والتربوي عبر نشر المعرفة الدينية واستثمار مواهبهم، الإشراف على إنشاء المرافق اللازمة للمهارات العلمية والبحثية والتعليمية والفكرية والتخصصية والتربية البدنية لأبناء الشهداء في جميع مراحل ومستويات التعليم على أفضل وجه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية لأولياء الأمور وأزواج الشهداء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تقديم التسهيلات والدعم اللازم والتدريب التخصصي والفني والمهني، واستقطاب مشاركة جميع المنظمات والهيئات ذات الصلة لخلق فرص عمل مفيدة لأسر الشهداء، توفير ودفع رواتب ومعاشات ومزايا عائلات الشهداء في إطار القوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة، وتقديم الخدمات الطبية لزوجة وأبناء ووالدي الشهيد تحت رعاية الجهات ذات العلاقة.
تقديم الخدمات والتسهيلات في مجال زواج الأبناء وأزواج الشهيد، متابعة واتخاذ الإجراءات الممكنة لتقديم الخدمات والتسهيلات والمساعدات اللازمة لذوي الشهيد، دعم عوائل الشهداء والمضحين في الشؤون القانونية والقضائية والاقتصادية.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
بعد انتصار الثورة الإسلامية وانتهاء الحرب المفروضة، خصصت الجمهورية الإسلامية في إيران جانبا مهما من جهدها للاهتمام بالشهداء وأسرهم والتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب المفروضة بحقهم. وقد بلغت أهمية مكانة عوائل الشهداء والسعي إلى تكريمهم وقضاء حوائجهم، حيث قال الإمام الخامنئي في كلمة له: إن عدم الاهتمام بأسر الشهداء هو خيانة للوطن. انطلاقا من هذه الرؤية، فقد احتلت أسر الشهداء والمضحين ومعوقي الحرب المفروضة مكانة خاصة لدى أفراد المجتمع، ولا سيما المسؤولين وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية، حيث أصبح مثالا بارزا للتواصل الدائم مع عوائل الشهداء والاستماع إلى مشاكلهم. البحوث العلمية واستطلاعات الرأي تناولت هذا الاهتمام لتقيم بدورها مستوى الرعاية الاجتماعية التي حظيت بها عوائل الشهداء والمضحين والأحرار. إن سياسات جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بأسر الشهداء بالرغم من كثافتها وتنوعها، إلا أنها وبحسب المسؤولين أنفسهم لم تلبي طموحهم، الأمر الذي يحتم على المسؤولين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل القضاء أو التقليل من مستوى المشاكل التي تعاني منها أسر الشهداء والمضحين.
معنا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
♪
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير أيها الأحبة، وأطيب تحية طيبة لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي هذا. وسؤالنا فيه هو: على ضوء حديث الثقلين والآيات التي ينطلق منها، وكما تبين في الحلقات الماضية، اتضح أن النجاة من الضلالة لا تتحقق إلا بالتمسك بالقرآن الكريم وأهل بيت النبوة المحمدية معه، فهل يعني هذا أن الانتفاع بالقرآن الكريم لا يتيسر إلا بالرجوع إلى الأحاديث الشريفة أو إلى الإمام المعصوم من أهل بيت النبوة عليهم السلام؟
نعم مستمعنا الكرام، سؤال مهم ومحوري نسعى للحصول على الإجابة عنه من مناري الهدى ونبعي النجاة من الضلالة، فكونوا معنا مشكورين.
نعم أيها الكرام، وللإجابة عن السؤال المتقدم ننطلق من الآية الكريمة 29 من سورة صاد المباركة، حيث يقول الله أصدق القائلين في وصف كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
فالقرآن الكريم كتاب مبارك كثير المنافع أنزله الله إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والهدف هو أولا التدبر في آياته، ثم لكي يتذكر أولو الألباب. من هنا نفهم أن التدبر في آيات القرآن الكريم أمر مدعو له جميع الخلق، فهو أمر ممكن لهم، ولكن الذين يتذكرون وينتفعون هم أولو الألباب.
وهذا يعني أن الآيات التي تصرح بأن القرآن هدى للمتقين وأنه ينتفع به أولو القلوب الحية إنما تشير إلى الانتفاع العملي به وليس إلى الانتفاع النظري، أي فهم القرآن المجيد.
ولذلك عاتب الله تبارك وتعالى المنحرفين على عدم تدبرهم في القرآن لمعرفة الحق، فقال في الآية 24 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
وقال في الآية 82 من سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وواضح من هذه الآيات أن التدبر في القرآن سبب ووسيلة لمعرفة إعجازه وكونه من عند الله عز وجل.
أما الذي يمنع من اتباعه فهو العمل القلبي وليس العقلي، أي ليس عدم فهم الحكم والمواعظ التي يشتمل عليها.
نعم مستمعينا، ويتضح مما تقدم أن مرتبة من حقائق القرآن الكريم يمكن الحصول عليها وفهمها من التدبر في آياته مباشرة وإمعان النظر فيها وفتح العقل والقلب عليها، كما يصرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام في حديثه المروي عنه في الكافي أنه قال: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.
الأحاديث بهذا المضمون كثيرة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، تدعو إلى التدبر في القرآن وآياته على أسس التفكير السليم، طبعا بعيدا عن تفسير القرآن بالرأي وبالقناعات المسبقة والذوق الشخصي والأهواء.
فمع رعاية هذه الأسس يمكن فهم مرتبة من مراتب القرآن الكريم ومعاني آياته الظاهرة، ولكن الأحاديث الشريفة تصرح بأن للقرآن الكريم باطنا عميقا. فمثلا روي في كتاب الكافي مسندا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال ضمن حديث طويل جاء في بعض فقراته:
إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة.
نعم مستمعينا، وفي هذا الحديث النبوي الجامع بيان أصول فهم القرآن الكريم والنجاة من الفتن، نشير إلى بعضها بعد قليل فيما يرتبط بسؤال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
يشير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أن ظاهر القرآن حكم من الحكمة والأحكام، وباطنه علم، أي أن ظاهره مرتبة من مراتب المعرفة تليها مراتب أعمق، وهذه المراتب الأعمق يحتاج الوصول إليها إلى النجوم على نجوم القرآن، أي إلى المطهرين الذين مسوا حقائقه المكنونة فصاروا نجوما يستنار بها للوصول إلى الحقائق المكنونة.
وثانيا، فإن الحصول على المعارف القرآنية حتى بمرتبتها الظاهرة يكون لمن عرف الصفة، أي صفة القرآن وسبل فهمه، بعيدا عن التحريفات المعنوية وليس اللفظية لمفاهيم القرآن، فبذلك تكون تلاوته له بتدبر وحق التلاوة، كما ينبه لذلك مولانا السبط المحمدي الأكبر في المروي عنه في كتاب تحف العقول أنه قال:
واعلموا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله والتحريف، ولا يجهلنكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم خاصة يستضاء بهم وأئمة يقتدى بهم.
و والنتيجة التي نخلص إليها مستمعينا هي أن فهم المرتبة الظاهرية في القرآن الكريم أمر ميسر لمن فتح عقله عليه بعيدا عن الأهواء والتحريفات المعنوية وعلى وفق أسس التفكير السليم،
في حين أن الوصول إلى حقائقه المكنونة التي لا يمسها إلا المطهرون وبالتالي النجاة من جميع أشكال الفتن ومنها الفهم غير الصحيح لآياته الكريمة يحتاج إلى الاستهداء بنورانية معلم القرآن وأهل علمه وورثة البيان النبوي المعصوم.
وبهذا مستمعينا قدمنا على نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
استمعتم لها من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم وفي أمان الله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحساس. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتشيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعتي بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة بشر ندمان جيتك رايد تعذره بشر ندمان جيتك رايد تعذره سامحني الكل كاطف ما انسى هيات